سؤال جيد. نحن قلنا إذا جاء النهي وجاء له صارف ينتقل النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. يقول هنا لماذا لا نقول إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ركعتي الفجر بعد الفجر صرف الحكم من التحريم إلى الكراهة فتكون الصلاة بعد الفجر مكروهة؟ هذا كلام جيد لا بأس به. نعم. جمع الصلاتين لكل صلاة تسليم أم الظهر والعصر بتسليمة واحدة؟ لا غلط يا أخي. تصلي الظهر وتسلم، ما تصلي ثماني ركعات كذا مرة واحدة، ما أحد يقول بهذا. تفصل هذه عن تلك بالتسليم. نعم اتركوكم من تفاصيل القضية، قضية الجمع هل تقيم لكل صلاة هل هذا سيأتي الكلام عليه، ما نتعجل الأبواب قبل أن نصل إليه. نعم. هل يجوز للأخرس أن يصلي بالناس؟ هل تجب عليه الصلاة؟ شوف، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ربما اصبر بارك الله فيك، ربما رجل مريض، اترك الأخرس الآن، رجل جاءه مرض في لسانه فعجز مؤقتا عن الكلام، او اصابه مرض في حلقه فمنعه الطبيب من ان يتكلم بجهر، وهو امام لنا يصلي بنا واصيب بهذا المرض وعجز ان يظهر القراءة في الصلاة الجهرية مثلا كالمغرب والعشاء، ايش الفرق الان بين عجزه عن القراءة الجهرية وبين عجزه عن القيام؟ ومن ترك القيام بطلت صلاته اتفاقا، يعني من ترك القيام في الصلاة وهو قادر عليه في صلاة الفريضة وصلى جالسا بطلت صلاته اتفاقا، ومن ترك القراءة الجهرية ففي صلاته نزاع، فترك القيام أبلغ من ترك الجهر بالقراءة، الباب واحد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. ايش ايه ما بيشوفوه هو واقف طالع نازل؟ ما في عندكم مدلل بيسموه ايه المبلل؟ تعرف المبلل؟ الله اكبر، مش كده برضو؟ المبلل لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض وما كان يستطيع ان يوصل صوته للناس ماذا فعل ابو بكر؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وبلغ ابو بكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، يبلغ عنه. واضح؟ التبليغ للضرورة له أصل في السنة، لكن بلاش احنا نفترض افتراضات واسعة. المهم القاعدة، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم. هذا سؤال يرجعنا إلى مسألة المواقيت وقد انتهت فلا نعود إليه. خير صبر هتروح. انا عارفك يا حاج جمال انك مخنوق من محمد بس يلا انت تخلص كنت هتخلص يلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء الحسن والحسين فقطع خطبته ونزل من عن منبر وحملهما ولي في رسول الله أسوة حسنة. أين صلى الله عليه وسلم كان يعرف مذاكر النهاردة بس نجاوبنا على السؤال ده. صلي أربع ركعات الظهر وتسلم ثم تصلي أربع ركعات العصر وهكذا المغرب صلي المغرب وتسلم ثم تصلي العشاء. هل يجوز الصلاة على جنابة في حالة العذر؟ كيف يعني؟ يعني فهمني كيف يصلي على جنابة وهو معذور؟ أنا أفترض الآن افتراضا إن كنت تقصد أنه يصلي على جنابة، رجل أصابته جنابة ولم يجد ماء ولم يجد ترابا افتراضا يعني، نعم يجوز له ان يصلي كما هو. افترض الان افتراض اخر، رجل محبوس مكبل بالحديد واصابته جنابة ولم يستطع ان يتيمم وان يتوضأ او يغتسل او يتيمم، يصلي كما هو؟ لا، ليس عليه الاعادة، قد ادى ما عليه، قد ادى ما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في الحديث الذي ذكرته أظن عند الإمام أبي داود وإسناده صحيح جيد، أن الصحابي اللي صلى ثم وجد الماء، من السائل؟ ثم اللي قال عليه الإعادة، أيوة، ثم الصحابي وجد الماء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإعادة. فهمت علي؟ نعم. سؤال في الرضاعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني النبي. عندي أربع بنات وقامت أختي برضاعة ثلاثة منهن، خمس رضاعات مشبعات على غالب ظني، يعني عمتهم رضعت ايه؟ ثلاثة من البنات، وهي الان تنكر ذلك وتريد ان تزوج ابنها لابنتي، فهل يجوز ذلك؟ اسمع، اذا قامت البينة، اذا قامت البينة على انها ارضعت ابنتك خمس رضعات، يأخذ الطفل الثدي ويتركه، هذه رضعة. فإن أخذه مرة أخرى هذه رضعة. بعض الناس أو بعض فقهائنا قال الرضعة بمجموع الجلسة، يعني لو أن المرأة جلست تربع ولدها ساعة وأخذ صدرها وتركه مرة واثنتين وعشرة، بعض الفقهاء يعتبرونها لا، الرضعة إذا أخذ الثدي وتركه ومص منه اللبن بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجة، فعلق الحكم بالإيه؟ بالمصة والمصتان. إذا خمس مصات، إن أخذ الطفل أخذ ثدي أمه مرة هكذا وارتضع ثم خرج والتفت وأعاد، هذه إيش؟ هذه اثنتان، وهكذا ربما في الجلسة الواحدة يكون إيش؟ يتم الخمس رضعات. أما من قال رضعة مشبعة ليس في الكتاب والسنة ما يدل على قضية الإشباع، لأنه ممكن يرضع، من يدرينا شبع أو ما شبع، ما نستطيع نجزم بهذا. المقصود اختلف العلماء، والصحيح أن التحريم متعلق بمص ثدي الأم إذا أخذ وارتضع، وأما إذا أخذه وضع حلمة الثدي في فمه ولم يرتضع هذه ليست برضعة، حتى تكون رضعة لابد يمص الثدي، إن فعل ذلك 5 مرات فقد صار ولدا لمن؟ للمرضعة، وصارت أما له، وصار أبناء المرضعة صاروا إخوة هذا الرضيع، سواء رضعوا معه أو رضعوا قبله أو رضعوا بعده أو لم يرضعوا من أمهم، ما دام أن الأصل هي الأم فجميع أبنائها صاروا إخوة لمن؟ لمن رضع. وأما إخوة الرضيع، إخوة الرضيع يجوز لهم أن يتزوجوا من أخوات أخيهم، من أخوات أخيهم. طيب، فإذا ثبت بالبينة أن هذه المرأة قد أرضعت 5 رضعات بما وضح، قامت البينة على ذلك بإقرار متقدم من المرضعة أو بشهادة الشهود الثقات العدول أو بشهادة النساء اللائي حضرنا ذلك، فعندئذ يحرم الزواج، فإن وقع فهو زنا، فإن وقع فهو زنا ويجب فسخه، ومن علم بالأمر وعنده في ذلك بينة يرفع الأمر إلى القضاء ويجب الفسخ بينهما، لا أقول الطلاق لأنه ما في أصلا زواج، وإنما يفسخ العقد. نعم. وأما إذا لم تقم بينة، إذا لم تقم بينة فالأصل الإباحة، وباب الورع مفتوح لمن قصده. نعم نعم. ممكن تكذب يا أخي من أجل الميراث، إحنا بنشوفهم بيكذب علشان تزوج هذا لهذا أو ذاك لتلك من أجل المواريث، إذا قامت البينة منها أو من غيرها من الشهود، واضح؟ نعم. قل تبارك الله فيكم، ما يا اخواني نتأدب مع العلماء، نحن طلبة علم نرجو فيكم وفضيلتكم والافلام دي غلط غلط، تأدبوا مع العلماء، اما احنا نحترم بعضنا بعضا ولا يرقى بعضنا او ولا يرق بعضنا بعضا الى مراتب العلماء، اقسم بالله نحن ما زلنا ولا نزال طلبة علم. قلت بارك الله فيكم أن الأئمة كانوا يقفون مع الدليل، فماذا تقول في قول حماد بن سلمة رحمه الله عن أبي حنيفة أنه كان يرد السنة بالرأي وكان من الآرائيين؟ هذا يحصل بين الأئمة رحمهم الله، بل قد يحصل بين الصحابة، ربما رأى رجل منهم آخر رد السنة فيغضب حمية لله ورسوله، فربما يخرج منهم بعض هذه العبارات، ولذلك هذه العبارات يعني تغفل وتنسى ولا تذكر. نعم، قد طعن بعض أئمة السنة في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هذا أعلم علم اليقين والحمد لله، لكن الرجل كان في غالب أمره على الاتباع وكان معظما للسنة، وقد صح عنه أنه قال يا أبا يوسف لا تكتب عني فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، ولما التقى تلميذه أبو يوسف بالإمام مالك وأقام الإمام مالك رحمه الله عليه الحجة في مسائل. قال أبو يوسف رحم الله صاحبي: لو كان حيا لرجع كما رجعت. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفتي أنه لا يمسح على الجورب، وقبل أن يموت مسح على الجورب. وصح عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع عن مسائل، من تتبع أقوال الإمام أبي حنيفة علم ذلك. لكن الرجل لم يكن واسع العلم في الحديث، حتى قال عنه عبد الله بن المبارك: أبو حنيفة مسكين في الحديث، فربما ترك الحديث لعدم علمه به. والأصل في الأئمة أن يعظم شأنهم وأن تستر معائبهم وأن تستر معائب الأئمة، اللهم إلا إذا كان رجل من أهل البدع. وأما رجل يعني أثنى عليه أكثر العلماء كما قال الإمام الشافعي: الناس عيال على فقه أبي حنيفة، فرحمة الله على الجميع. حكم الظهار للمعقود عليها ولم يتم الدخول بها هو نفس الحكم للمدخول بها أم لا؟ نعم، الله جل وعلا ما فرق: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة يظاهرون من نسائهم. لا فرق بين أن تكون قد دخل بها أو لم يدخل بها، فالظهار هو الظهار. نعم. رجل قصر في إخراج زكاة المال لمدة ثلاث سنوات، هل يلزمه تأدية الزكاة عن هذه المدة؟ نعم، يلزم بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وصفر ماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخر الزكاة قصدا لزمه أن يخرج عما مضى من السنين، لأنه قد لزمه حق المستحقين في زكاته. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم، فإنا آخذوها، أنا قلت إيه وأنت بتصحح بتقول قيس، ما معناها؟ فإنا آخذوها وشطر ماله عقوبة، عزمة من عزمات ربنا، عقوبة له. خلي بس يطلع الزكاة، أما لو عوقب يعاقبه ولي الأمر بأكثر من ذلك، لكن أنا أقل شيء يطلع الزكاة. فهمت علي؟ رجل حال عليه الحول في إخراج الزكاة فأخرج بعضا منها في بلده، ثم أرسل الباقي إلى بعض أقاربه في بلد أخرى، هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلدة؟ نعم، اختلف العلماء في هذا، فقال بعض أهل العلم: لا يجوز نقل الزكاة من البلد التي فيها المزكي، يعني أنا في مصر لا أخرجها خارج مصر. وقال بعض أهل العلم: يجوز نقل الزكاة، وقولهم أصح وأرجح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن علموا ذلك أو فإن أقروا بذلك. حديث البخاري، حديث معاذ رضي الله عنه أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فقرائهم الضمير أي فقراء المسلمين، ولم يقيد صلى الله عليه وسلم هذا بالبلد. وبهذا قال جمع من السلف وظاهر الدليل معه، فلا يوجد حسب علمي لا يوجد دليل شرعي يمنع من نقل الزكاة، فيجوز نقل الزكاة لكن فقرائهم، إذا لا تعطيها لفقراء غير المسلمين. نعم هذا يؤيد ما نقول، جزاك الله خير. هل يجوز إخراج الزكاة لبعض طلبة العلم؟ طالب العلم ينبغي أن يعتز بعلمه وأن لا يمد يده إلا لله، وأن لا يتاجر بعلمه، أن لا يتاجر بعلمه، إنما هذا فعل السفهاء. أما الأتقياء البررة فلا يتاجرون بالعلم إلا إذا اضطر طالب العلم لذلك ولم يجد عملا وكان فقيرا، فشأنه شأن الفقراء، شأنه شأن الفقراء. وأما أن يتاجر بالعلم وأن يدرس بالمال وأن يخطب بالمال وأن وأن وأن، إنما هذا يفعله السفهاء الذين يريدون متاع الدنيا. ولكن إن افتقر طالب العلم مع حرصه على الاستغناء وصار معوزا، فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على الفقراء، فعند ذلك يعطى الزكاة وهو أولى. لكن يجب عليه أن يبحث عن عمل حتى يستغني بربه عز وجل. نعم نعم. ما ينبغي لهم ذلك، والله ما ينبغي لهم ذلك، أن يتكففوا وأن يمدوا أيديهم لغير الله. إذا فعلوا ذلك ذلوا أنفسهم، إذا فعلوا ذلك ذلوا أنفسهم وعجزوا أن يقولوا كلمة الحق. إحنا نسمع الآن أطعم الفم تستحي العين، يجب على طالب العلم أن يستغني بالله. كان زكريا نجارا، كان زكريا نجارا، وما من النبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. فلا ينبغي لطلبة العلم أن يتكففوا أيادي الناس، لكن إن أعوز وإن أضر بالفقر شأن شأن الفقراء إن كان مضطرا لذلك، وإلا لا ينبغي له أن يتقصد ذلك، ولا ينبغي له أن يترك البحث عن العمل، وإنما يجتهد ويستغني بربه تبارك وتعالى حتى لا يحوج إلى أحد. نعم. والله يبلغني بعض طلبة العلم يقول أنا فقير ويأخذ أموال الناس يكون مكتبة. هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين، أخشى أن ينزع الله عنهم بركة العلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تأم النساء أو الرجال؟ أن تأم النساء، نعم، قد صح في الحديث الصحيح أظن عند الإمام أبي داود وهو صحيح جزما، أن أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي بنسائها في بيتها، فرخص لها في ذلك. فالمرأة تأم النساء وكانت تقوم وسط النساء، وقد صح هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصح عن أم سلمة، وتقف وسط النساء. وأما أن تأم الرجال فهذه بدعة عصرية جاءتنا من الغرب، ولم يجر على ذلك عمل المسلمين، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تأم الرجال، لا هي ولا غيرها من النساء الفضليات. واضح؟ نعم. وهل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ فيه شيء ينظر فيه إن شاء الله. هل يؤخذ من اللحية ما بعد القبضة؟ كنا زمان من 20 سنة تقريبا نقول كما قال بعض أئمة السلف، لا يجوز الأخذ من اللحية إطلاقا وما كنا نأخذ بكلام شيخنا الألباني، وكنا نرد على كلام الشيخ. ثم وجدنا آثارا أطلعنا الشيخ عليها جزاه الله خيرا، فقد ثبت عن ابن عباس في تفسير الطبري عند قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال يقضوا تفثهم، قال ابن عباس: الأخذ من اللحية. وهذا سند جيد. وجاء عن أبي هريرة وجاء عن بعض السلف: كان أصحاب محمد يترخصون في الأخذ من اللحية. وجاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. وقال عبد الله في مسائله مع الإمام أحمد قال: رأيت أبي يأخذ بعد القبضة، فقلت له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، فقال: أخذ ابن عمر من لحيته بعد القبضة. قلت له: والحديث؟ قال: أبي كان هذا هو الإعفاء عنده، يعني ابن عمر أفهم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك ابن عمر وصح عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة وجاء عن طائفة من الصحابة، ما وسعنا أو لا يسعنا إلا اتباعه. واضح؟ وهو قول أكثر أهل العلم أنه يأخذ بعد الإيه؟ بعد القبضة، ولا يأخذ ما دونها أو لا يأخذ ما فوق القبض. واضح؟ نعم.
هل
في كلام، في كلام يعني بعد القبضة قف، قبل القبضة لا تمسها بسوء. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: والمختار عندنا عند الشافعية أن لا يعرض لها بقص ولا بحلق ولا بنكس. نعم. هل صلاة التسابيح من السنة؟ وهل حديث صلاة التسابيح الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس صحيح؟ نعم صحيح، بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه، وصح من فعل السلف كابن المبارك وغيره رضوان الله عليه، فصح هذا الحديث، وقد صححه كبار الأئمة، ومن حقق الحديث وجمع طرقه علم صحته يقينا أو بغلبة ظن. القرء في القرآن ماذا يقصد به؟ الطهر أم الحيض؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف المفسرون واختلف السلف، فقيل القرء الطهر، وقيل القرء الحيض. قولان مشهوران في كتب السلف وكتب التفسير وكتب الفقه، وأصح القولين أن القرء هو الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: دعي الصلاة إذا جاءك أقراؤك، وفي رواية: دعي الصلاة من قر إلى قر. دعي الصلاة من قر يعني من حيض إلى حيض. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم القرء على الحيض، لذلك الصحيح أن المعتد تعتد بالحيض ولا تعتد بالطهر. نعم نعم. إيه؟ أربع ركعات صلاة التسبيح ربما يجي الكلام عليها 4 ركعات في كل ركعة 75 تسبيح. في جماعة بدعة، أن تصلى صلاة التسابيح في جماعة بدعة، لم يجر على ذلك فعل السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، إنما تصلى فرادى، تصلى فرادى. نعم، وقد كنا صليناها هنا جماعة من سنين، ثم نظرت فما وجدت أن السلف كانوا يفعلون ذلك، وإلا كنا نصليها هنا جماعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها وأن توطأ. نعم، صح كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تجصص وأن يبنى عليها وعند الترمذي وأن يكتب عليها، وأصل الحديث عند مسلم، وكل هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى أن يبنى عليها وأن يكتب عليها وأن توطأ. نعم، فضيلة الشيخ، والله ما أدري إن فضلت ولا أعدت ولا عملت إيه، جزاك الله خيرا وأجزاك، ما رأيك في الخروج في سبيل الله مع فتوى ابن باز القديمة؟ طب والجديدة؟ أنا أقول وأقول، نحن لا ندعو إلى جماعة، كل جماعة تحزبت وصار لهم أمير وتنظيم وجماعة فاغسل يديك منهم، سواء كانت جماعة التبليغ أو غيرها. نحن لا ندعو إلى جماعة ولا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى تكتل، نحن ندعو إلى العلم النافع، قال الله قال رسول الله. أما التكتل والتحزب الجماعة الفلانية أو الجماعة الكذا، خروج في سبيل الله 3 أيام 40 يوم 4 أشهر، المروح للهند الباكستان كما كنت أفعل من قبل، هذا كله غلط، هذا كله غلط. يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يتفرقوا. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شيخ بن باز كان يفتي بجواز الخروج مع هؤلاء قبل أن يتضح أمرهم له، وقبل أن يموت الشيخ بسنتين سئل عن جماعة التبليغ وعن الإخوان المسلمين، قال هم من الفرق الهالكة التي تدخل في حديث 73 فرقة. فسئل الشيخ رحمه الله في دروس الطائف في دروس المنطقة، سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يدخل في هذا الحديث الجماعات الموجودة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ قال نعم، يدخلون كل من خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الحديث ويشمله هذا الحديث. ما أنا انتهت فتوى الشيخ، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان هو وأصحابه على فرق وأحزاب وجماعات كل جماعة تدعو إلى جماعتها؟ لا والله وبالله وطالله ما كانوا هكذا، وإنما كانوا ينطاعون لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذا ما جاءهم أمر الله وأمر رسوله قضي الأمر. ودائما نقول أيهما أصلح للإسلام وأيهما أنفع للمسلمين، أن تجمع هذه الأمم وأن تجمع هذه الجماعات في قالب واحد وجماعة واحدة ومنهج واحد، أو أن يبقوا متفرقين؟ ما في عاقل إلا يقول بالإجابة الإيه؟ الأولى، أن الأصلح للإسلام والمسلمين أن تجتمع هذه الجماعات في إطار الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الصحابة خير القرون والتابعون وأتباع التابعين. هذا الذي نريده وهذا الذي ندندن حوله. أما أن نتعصب لجماعة أو لشيخ، وإن كان من علماء السنة وإن كان من أمثال الشيخ بن باز، وإن كان من أمثال الشيخ الألباني، أو إن كان من أمثال الإمام أحمد، لا يجوز أن يتعصب المسلم إلا لما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكل من لم يتخذ سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من هذا الوعيد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما هو سبيل الرسول؟ ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه، لا لفلان ولا لعلان. رحم الله إمام أهل السنة ورحم الله شمس أهل السنة الإمام أحمد، حيث يقول: قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. أدهم أي إنسان تعصبت له على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته وتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أضلك وضل. قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، اتبعت الرسول اتخذت مع الرسول سبيلا. ما هو سبيله؟ الذكر. ما هو الذكر؟ الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك علامة أهل البدع أن يدعوك لحزب، علامة أهل البدع أن يدعوك لشخص، علامة أهل البدع أن يدعوك لجمعية وجماعة محصورة معينة لا تتلقى العلم أو لا تتلقى دينك إلا منهم. من دعاك إلى جماعة أو إلى فلان مهما بلغ علمه فاعلم أنه صاحب بدعة. ولذلك قال أحمد: لا يعجبني ما يكتب هؤلاء، إنما يكتب الحديث، وخير من كتب العلم الشافعي، ولا يعجبني ما كتب. إذ قال: قلت له ما تقول فيما وضع الشافعي؟ قال: بدعة، إنما يكتب الحديث، وأمثلهم وأفضلهم الشافعي. فكان الإمام أحمد يشدد على العلماء الذين يكتبون ما يستنبطون، وكان أحمد لا يكتب إلا الحديث، وكان ينهى تلامذته أن يكتبوا أقواله، ومات ولم يؤلف كتابا يذكر فيه أقواله. إنما جميع ما ألف أبو عبد الله إنما يذكر الحديث. وكان ينكر ويقول: لا تعجبني هذه الكتب، كلها بدعة. انظر كيف كان الرجل. وانما ما جمع من اقواله انما جمع بعد موته. يقول ابن تيمية: ولما علم الله صدق احمد يسر له من طلابه من يجمع من اقواله ما لم يجمعه احد من طلبة غيره من العلماء. فهو من اكثر العلماء الذين جمعت اقواله. لكن في حياته كان يقول: اكره ان يكتب الا ان يكتب القرآن والحديث. وكان يخشى احمد ان يأتي زمان يترك الناس الكتاب والسنة ويشتغلون باقوال فلان وفلان. وهذا الذي خشيه احمد هو الذي وصلت اليه الامة الان. الى ان وصل الامر في جامع دمشق انهم كانوا يصلون الظهر بامامين، امام للشافعية وامام للاحناف، والاحناف لا يصلون خلف الشافعية والشافعية لا يصلون خلف الحنفية. وقال الاحناف في كتبهم كما ذكر ابن عابدين او غيره، قال: ولا يحل للحنفية ان تتزوج من الشافعية. ايش هذا؟ هذا كلام موجود لابن عابدين: لا يحل للحنفية ان تتزوج من الشافعية لانها تشك في ايمانها، تقول انا مؤمنة ان شاء الله. وهذه قضية الاستثناء في الايمان سنذكرها ان شاء الله في العقيدة، كيف وصل الامر بالتعصب، وكيف وصل الامر ان يتعصب الناس لعلمائهم. حتى كان ينهى العلماء، لما سئل الامام احمد، لما سئل الامام الشافعي: ماذا تقول في كذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا تقول انت؟ قال: فاشتد الشافعي وغضب، قال: لك اقول لك قال رسول الله وتقول لي ماذا اقول انا؟ الان التفرق والحزبية جعلت الشباب ينصرفون عن العلم، ولذلك علامات الجماعات يشتركون في الجهل، لا تكاد ان تجد فيهم عالما او طالب علم، لا تكاد تجد. لماذا؟ لانهم صدوا الشباب عن الكتاب والسنة. ولذلك قال الشافعي: من طلب الحديث قويت حجته. وقال الامام احمد: خير من تكلم في العلم اصحاب الحديث. وقال الامام علي بن المديني في الحديث: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، قال: ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. اذا الحديث واتباع السنة، واننا نعلم كما قال مالك: كل رد ورد عليه الا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. سؤال جيد. نحن قلنا اذا جاء النهي وجاء له صارف ينتقل النهي من التحريم الى ماذا؟ الى الكراهة. يقول هنا: لماذا لا نقول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ركعتي الفجر بعد الفجر صرف الحكم من التحريم الى الكراهة، فتكون الصلاة بعد الفجر مكروهة؟ هذا كلام جيد لا بأس به. نعم. جمع الصلاتين لكل صلاة تسليم، أم الظهر والعصر بتسليمة واحدة؟ لا غلط يا أخي، تصلي الظهر وتسلم، ما تصلي ثماني ركعات كده مرة واحدة، ما أحد يقول بهذا. تفصل هذه عن تلك بالتسليم. نعم اتركوكوا من تفاصيل القضية، قضية الجمع هل تقيم لكل صلاة هل هذا سيأتي الكلام عليه، ما نتعجل الأبواب قبل أن نصل إليه. نعم هل يجوز للأخرس أن يصلي بالناس؟ هل تجب عليه الصلاة؟ شوف، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ربما اصبر بارك الله فيك، ربما رجل مريض، اترك الأخرس الآن، رجل جاءه مرض في لسانه فعجز مؤقتا عن الكلام، أو أصابه مرض في حلقه فمنعه الطبيب من أن يتكلم بجهر، وهو إمام لنا يصلي بنا وأصيب بهذا المرض وعجز أن يظهر القراءة في الصلاة الجهرية مثلا كالمغرب والعشاء، إيش الفرق الآن بين عجزه عن القراءة الجهرية وبين عجزه عن القيام؟ ومن ترك القيام بطلت صلاته اتفاقا، يعني من ترك القيام في الصلاة وهو قادر عليه في صلاة الفريضة وصلى جالسا بطلت صلاته اتفاقا، ومن ترك القراءة الجهرية ففي صلاته نزاع، فترك القيام أبلغ من ترك الجهر بالقراءة، الباب واحد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم ايش؟ ايه ما بيشوفوه هو واقف طالع نازل؟ ما في عندكم مدلل بيسموه ايه المبلل؟ تعرف المبلل؟ الله اكبر، مش كده برضو؟ المبلل لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض وما كان يستطيع ان يوصل صوته للناس، ماذا فعل ابو بكر؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وبلغ ابو بكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يبلغ عنه، واضح؟ التبليغ للضرورة له أصل في السنة، لكن بلاش احنا نفترض افتراضات واسعة، المهم القاعدة كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم هذا سؤال يرجعنا إلى مسألة المواقيت وقد انتهت فلا نعود إليها. خير تفضل هتروح. أنا عارفك يا حاج جمال إنك مخنوق من محمد، بس يلا أنت تخلص، كنت هتخلص يلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء الحسن والحسين فقطع خطبته ونزل من عن منبر وحملهما، ولي في رسول الله أسوة حسنة. أين صلى الله عليه وسلم؟ كان يعرف مذاكر النهاردة. عشان اجاوبنا على السؤال ده، صلي اربع ركعات الظهر وتسلم ثم تصلي اربع ركعات العصر وهكذا، المغرب صلي المغرب وتسلم ثم تصلي العشاء. هل يجوز الصلاة على جنابة في حالة العذر؟ كيف يعني؟ يعني فهمني كيف يصلي على جنابة وهو معذور. انا افترض الان افتراضا، ان كنت تقصد انه يصلي على جنابة، رجل اصابته جنابة ولم يجد ماء ولم يجد ترابا، افتراضا يعني، نعم يجوز له ان يصلي كما هو. افترض الان افتراض اخر، رجل محبوس مكبل بالحديد واصابته جنابة ولم يستطع ان يتيمم وان يتوضأ او يغتسل او يتيمم، يصلي كما هو؟ لا، ليس عليه الإعادة، قد أدى ما عليه، قد أدى ما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في الحديث الذي ذكرته أظن عند الإمام أبي داود وإسناده صحيح جيد، أن الصحابي اللي صلى ثم وجد الماء، من السائل؟ من اللي قال عليه الإعادة؟ أيوه، ثم الصحابي وجد الماء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإعادة. فهمت عليه؟ نعم. سؤال في الرضاعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني النبي. عندي أربع بنات، وقامت أختي برضاعة ثلاثة منهن، خمس رضاعات مشبعات على غالب ظني، يعني عمتهم رضعت ايه؟ ثلاثة من البنات، وهي الآن تنكر ذلك وتريد أن تزوج ابنها لابنتي، فهل يجوز ذلك؟ اسمع، إذا قامت البينة، إذا قامت البينة على أنها أرضعت ابنتك خمس رضعات، يأخذ الطفل الثدي ويتركه، هذه رضعة. فإن أخذه مرة أخرى هذه رضعة. بعض الناس أو بعض فقهائنا قال الرضعة بمجموع الجلسة، يعني لو أن المرأة جلست ترضع ولدها ساعة وأخذ صدرها وتركه مرة واثنتين وعشرة، بعض الفقهاء يعتبرونها لا، الرضعة إذا أخذ الثدي وتركه ومص منه اللبن بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجة، فعلق الحكم بالإيه؟ بالمصة والمصتان. إذا خمس مصات، إن أخذ الطفل أخذ ثدي أمه مر هكذا وارتضع ثم خرج والتفت وأعاد، هذه إيش؟ هذه اثنتان، وهكذا ربما في الجلسة الواحدة يكون إيش؟ يتم الخمس رضعات. أما من قال رضعة مشبعة، ليس في الكتاب والسنة ما يدل على قضية الإشباع، لأنه ممكن يرضع، من يدرينا شبع أو ما شبع، ما نستطيع نجزم بهذا. المقصود اختلف العلماء، والصحيح أن التحريم متعلق بمص ثدي الأم إذا أخذ وارتضع، وأما إذا أخذه وضع حلمة الثدي في فمه ولم يرتضع، هذه ليست بإيه؟ ليست برضعة. حتى تكون رضعة لابد إيه؟ يمص الثدي. إن فعل ذلك خمس مرات فقد صار ولدا لمن؟ للمرضعة، وصارت أما له، وصار أبناء المرضعة صاروا إخوة هذا الرضيع، سواء رضعوا معه أو رضعوا قبله أو رضعوا بعده أو لم يرضعوا من أمهم، ما دام أن الأصل هي الأم فجميع أبنائها صاروا إيه؟ إخوة لمن؟ لمن رضع. وأما إخوة الرضيع، إخوة الرضيع يجوز لهم أن يتزوجوا من أخوات أخيهم، من أخوات أخيهم. طيب، فإذا ثبت بالبينة أن هذه المرأة قد أرضعت 5 رضعات بما وضح، قامت البينة على ذلك بإقرار متقدم من المرضعة أو بشهادة الشهود الثقات العدول أو بشهادة النساء اللائي حضرنا ذلك، فعندئذ يحرم الزواج، فإن وقع فهو زنا، فإن وقع فهو زنا ويجب فسخه، ومن علم بالأمر وعنده في ذلك بينة يرفع الأمر إلى القضاء ويجب الفسخ بينهما، لا أقول الطلاق لأنه ما في أصلا زواج، وإنما يفسخ العقد. نعم. وأما إذا لم تقم بينة، إذا لم تقم بينة فالأصل الإباحة، وباب الورع مفتوح لمن قصده. نعم نعم.
الأم هنا مش هي القاتلة، مش كان أو المرضعة هي
ممكن تكذب يا أخي من أجل الميراث، إحنا بنشوفهم بيتكذب علشان تزوج هذا لهذا أو ذاك لتلك من أجل المواريث. إذا قامت البينة منها أو من غيرها من الشهود، واضح؟ نعم. قل تبارك الله فيكم، ما يا اخواني نتأدب مع العلماء، نحن طلبة علم نرجو فيكم، وفضيلتكم والافلام دي غلط غلط، تأدبوا مع العلماء، اما احنا نحترم بعضنا بعضا ولا يرقى بعضنا او ولا يرق بعضنا بعضا الى مراتب العلماء، اقسم بالله نحن ما زلنا ولا نزال طلبة علم. قلت بارك الله فيكم أن الأئمة كانوا يقفون مع الدليل، فماذا تقول في قول حماد بن سلمة رحمه الله عن أبي حنيفة أنه كان يرد السنة بالرأي وكان من الآرائيين؟ هذا يحصل بين الأئمة رحمهم الله، بل قد يحصل بين الصحابة، ربما رأى رجل منهم آخر رد السنة فيغضب حمية لله ورسوله، فربما يخرج منهم بعض هذه العبارات، ولذلك هذه العبارات يعني تغفل وتنسى ولا تذكر. نعم، قد طعن بعض أئمة السنة في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هذا أعلم علم اليقين والحمد لله، لكن الرجل كان في غالب أمره على الاتباع وكان معظما للسنة، وقد صح عنه أنه قال يا أبا يوسف لا تكتب عني فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. ولما التقى تلميذه أبو يوسف بالإمام مالك وأقام الإمام مالك رحمه الله عليه الحجة في مسائل، قال أبو يوسف رحم الله صاحبي لو كان حيا لرجع كما رجعت. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفتي أنه لا يمسح على الجورب، وقبل أن يموت مسح على الجورب، وصح عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع عن مسائل من تتبع أقوال الإمام أبي حنيفة علم ذلك، لكن الرجل لم يكن واسع العلم في الحديث، حتى قال عنه عبد الله بن المبارك أبو حنيفة مسكين في الحديث، فربما ترك الحديث لعدم علمه به. والأصل في الأئمة أن يعظم شأنهم وأن تستر مع إبه وأن تستر مع إب الأئمة. اللهم إلا إذا كان رجل من أهل البدع. وأما رجل يعني أثنى عليه أكثر العلماء كما قال الإمام الشافعي: الناس عيال على فقه أبي حنيفة. فرحمة الله على الجميع. حكم الظهار للمعقود عليها ولم يتم الدخول بها هو نفس الحكم للمدخول بها أم لا؟ نعم، الله جل وعلا ما فرق: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يظاهرون من نسائهم. لا فرق بين أن تكون قد دخل بها أو لم يدخل بها، فالظهار هو الظهار. نعم. رجل قصر في إخراج زكاة المال لمدة ثلاث سنوات، هل يلزمه تأدية الزكاة عن هذه المدة؟ نعم، يلزم بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وصفر ماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخر الزكاة قصدا لزمه أن يخرج عما مضى من السنين، لأنه قد لزمه حق المستحقين في زكاته. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم، فإنا آخذوها. أنا قلت إيه وأنت بتصحح بتقول قيه؟ ما معناها؟ فإنا آخذوها وشطر ماله عقوبة، عزمة من عزمات ربنا، عقوبة له. خلي بس تطلع الزكاة. أما لو عوقب يعاقبه ولي الأمر بأكثر من ذلك، لكن أنا أقل شيء طلع الزكاة. فهمت علي؟ رجل حال عليه الحول في إخراج الزكاة فأخرج بعضا منها في بلده ثم أرسل الباقي إلى بعض أقاربه في بلد أخرى، هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلدة؟ نعم، اختلف العلماء في هذا، فقال بعض أهل العلم: لا يجوز نقل الزكاة من البلد التي فيها المزكي، يعني أنا في مصر لا أخرجها خارج مصر. وقال بعض أهل العلم: يجوز نقل الزكاة، وقولهم أصح وأرجح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن علموا ذلك أو فإن أقروا بذلك. حديث البخاري، حديث معاذ رضي الله عنه أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فقرائهم الضمير أي فقراء المسلمين، ولم يقيد صلى الله عليه وسلم هذا بالبلد. وبهذا قال جمع من السلف وظاهر الدليل معه، فلا يوجد حسب علمي لا يوجد دليل شرعي يمنع من نقل الزكاة، فيجوز نقل الزكاة لكن فقرائهم، إذا لا تعطيها لفقراء غير المسلمين. نعم، هذا يؤيد ما نقول، جزاك الله خير. هل يجوز إخراج الزكاة لبعض طلبة العلم؟ طالب العلم ينبغي أن يعتز بعلمه وأن لا يمد يده إلا لله، وأن لا يتاجر بعلمه، أن لا يتاجر بعلمه، إنما هذا فعل السفهاء. أما الأتقياء البررة فلا يتاجرون بالعلم إلا إذا اضطر طالب العلم لذلك ولم يجد عملا وكان فقيرا، فشأنه شأن الفقراء، شأنه شأن الفقراء. وأما أن يتاجر بالعلم وأن يدرس بالمال وأن يخطب بالمال وأن وأن وأن، إنما هذا يفعله السفهاء الذين يريدون متاع الدنيا. ولكن إن افتقر طالب العلم مع حرصه على الاستغناء وصار معوزا، فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على الفقراء، فعند ذلك يعطى الزكاة وهو أولى. لكن يجب عليه أن يبحث عن عمل حتى يستغني بربه عز وجل. نعم نعم. ما ينبغي لهم ذلك، والله ما ينبغي لهم ذلك، أن يتكففوا وأن يمدوا أيديهم لغير الله. إذا فعلوا ذلك ذلوا أنفسهم، إذا فعلوا ذلك ذلوا أنفسهم وعجزوا أن يقولوا كلمة الحق. إحنا نسمع الآن أطعم الفم تستحي العين، يجب على طالب العلم أن يستغني بالله. كان زكريا نجارا، كان زكريا نجارا، وما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. فلا ينبغي لطلبة العلم أن يتكففوا أيادي الناس، لكن إن أعوز وإن أضر بالفقر شأنه شأن الفقراء إن كان مضطرا لذلك، وإلا لا ينبغي له أن يتقصد ذلك، ولا ينبغي له أن يترك البحث عن العمل، وإنما يجتهد ويستغني بربه تبارك وتعالى حتى لا يحوج إلى أحد. نعم. والله يبلغني بعض طلبة العلم يقول أنا فقير، ويأخذ أموال الناس يسوون مكتبة. هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين، أخشى أن ينزع الله عنهم بركة العلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء أو الرجال؟ أن تؤم النساء، نعم، قد صح في الحديث الصحيح أظن عند الإمام أبي داود وهو صحيح جزما، أن أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي بنسائها في بيتها، فرخص لها في ذلك. فالمرأة تؤم النساء، وكانت تقوم وسط النساء، وقد صح هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصح عن أم سلمة، وتقف وسط النساء. وأما أن تؤم الرجال فهذه بدعة عصرية جاءتنا من الغرب، ولم يجري على ذلك عمل المسلمين، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تؤم الرجال، لا هي ولا غيرها من النساء الفضليات. واضح؟ نعم. وهل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ فيه شيء ينظر فيه إن شاء الله. هل يؤخذ من اللحية ما بعد القبضة؟ كنا زمان من 20 سنة تقريبا نقول كما قال بعض أئمة السلف، لا يجوز الأخذ من اللحية إطلاقا، وما كنا نأخذ بكلام شيخنا الألباني، وكنا نرد على كلام الشيخ، ثم وجدنا آثارا أطلعنا الشيخ عليها جزاه الله خيرا. فقد ثبت عن ابن عباس في تفسير الطبري عند قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال يقضوا تفثهم، قال ابن عباس الأخذ من اللحية، وهذا سند جيد. وجاء عن أبي هريرة وجاء عن بعض السلف، كان أصحاب محمد يترخصون في الأخذ من اللحية. وجاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. وقال عبد الله في مسائله مع الإمام أحمد قال رأيت أبي يأخذ بعد القبضة، فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، فقال أخذ ابن عمر من لحيته بعد القبضة. قلت له والحديث؟ قال أبي كان هذا هو الإعفاء عنده، يعني ابن عمر أفهم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك ابن عمر وصح عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة وجاء عن طائفة من الصحابة ما وسعنا أو لا يسعنا إلا اتباعه، واضح؟ وهو قول أكثر أهل العلم أنه يأخذ بعد الإيه؟ بعد القبضة، ولا يأخذ ما دونها أو لا يأخذ ما فوق القبر، واضح؟ نعم.
هل يتمشي؟
في كلام، في كلام، يعني بعد القبضة قف، قبل القبضة لا تمسها بسوء. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله والمختار عندنا عند الشافعية أن لا يعرض لها بقص ولا بحلق ولا بنكس. نعم. هل صلاة التسابيح من السنة؟ وهل حديث صلاة التسابيح الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس صحيح؟ نعم صحيح بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه، وصح من فعل السلف كابن المبارك وغيره رضوان الله عليه، فصح هذا الحديث وقد صححه كبار الأئمة، ومن حقق الحديث وجمع طرقه علم صحته يقينا أو بغلبة ظن. القرء في القرآن ماذا يقصد به، الطهر أم الحيض؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف المفسرون واختلف السلف، فقيل القرء الطهر وقيل القرء الحيض، قولان مشهوران في كتب السلف وكتب التفسير وكتب الفقه. وأصح القولين أن القرء هو الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود دعي الصلاة إذا جاءك أقراؤك، وفي رواية دعي الصلاة من قر إلى قر، دعي الصلاة من قر يعني من حيض إلى حيض. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم القرء على الحيض، لذلك الصحيح أن المعتد تعتد بالحيض ولا تعتد بالطهر. نعم نعم. إيه؟ 4 ركعات صلاة التسبيح ربما ينزل الكلام عليها، 4 ركعات في كل ركعة 75 تسبيح. في جماعة بدعة، أن تصلى صلاة التسابيح في جماعة بدعة، لم يجر على ذلك فعل السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، إنما تصلى فرادى، تصلى فرادى. نعم. وقد كنا صليناها هنا جماعة من سنين، ثم نظرت فما وجدت أن السلف كانوا يفعلون ذلك، وإلا كنا نصليها هنا جماعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها وأن توطى. نعم صح كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى أن تجصص وأن يبنى عليها وعند الترمذي وأن يكتب عليها، وأصل الحديث عند مسلم، وكل هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى أن يبنى عليها وأن يكتب عليها وأن توطى. نعم فضيلة الشيخ، والله ما أدري إن فضلت ولا أعدت ولا عملت إيه، جزاك الله خيرا وأجزاك، ما رأيك في الخروج في سبيل الله مع فتوى ابن باز القديمة؟ طب والجديدة؟ أنا قلت وأقول نحن لا ندعو إلى جماعة، كل جماعة تحزبت وصار لهم أمير وتنظيم وجماعة فاغسل يديك منهم، سواء كانت جماعة التبليغ أو غيرها. نحن لا ندعو إلى جماعة ولا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى تكتل، نحن ندعو إلى العلم النافع، قال الله قال رسول الله. أما التكتل والتحزب للجماعة الفلانية أو الجماعة الكذا، خروج في سبيل الله 3 أيام 40 يوم 4 أشهر، المروح للهند لباكستان كما كنت أفعل من قبل، هذا كله غلط، هذا كله غلط. يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يتفرقوا. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شيخ بن باز كان يفتي بجواز الخروج مع هؤلاء قبل أن يتضح أمرهم له، وقبل أن يموت الشيخ بسنتين سئل عن جماعة التبليغ وعن الإخوان المسلمين، قال هم من الفرق الهالكة التي تدخل في حديث 73 فرقة. فسئل الشيخ رحمه الله في دروس الطائف في دروس المنطقة، سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يدخل في هذا الحديث الجماعات الموجودة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ قال نعم يدخلون، يدخلون كل من خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الحديث ويشمله هذا الحديث. ما أنا انتهت فتوى الشيخ، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان هو وأصحابه على فرق وأحزاب وجماعات كل جماعة تدعو إلى جماعتها؟ لا والله وبالله وطالله ما كانوا هكذا، وإنما كانوا ينطاعون لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذا ما جاءهم أمر الله وأمر رسوله قضي الأمر. ودائما نقول أيهما أصلح للإسلام وأيهما أنفع للمسلمين، أن تجمع هذه الأمم وأن تجمع هذه الجماعات في قالب واحد وجماعة واحدة ومنهج واحد، أو أن يبقوا متفرقين؟ ما في عاقل إلا يقول بالإجابة الإيه؟ الأولى، أن الأصلح للإسلام والمسلمين أن تجتمع هذه الجماعات في إطار الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الصحابة خير القرون والتابعون وأتباع التابعين. هذا الذي نريده وهذا الذي ندندن حوله. أما أن نتعصب لجماعة أو لشيخ وإن كان من علماء السنة وإن كان من علماء السنة وإن كان من أمثال الشيخ بن باز وإن كان من أمثال الشيخ الألباني أو إن كان من أمثال الإمام أحمد، لا يجوز أن يتعصب المسلم إلا لما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكل من لم يتخذ سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من هذا الوعيد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما هو سبيل الرسول؟ ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه، لا لفلان ولا لعلان. رحم الله إمام أهل السنة ورحم الله شمس أهل السنة الإمام أحمد، حيث يقول: قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. أدهم أي إنسان تعصبت له على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته وتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أضلك وضل. قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، اتبعت الرسول اتخذت مع الرسول سبيلا. ما هو سبيله؟ الذكر. ما هو الذكر؟ الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك علامة أهل البدع أن يدعوك لحزب، علامة أهل البدع أن يدعوك لشخص، علامة أهل البدع أن يدعوك لجمعية وجماعة محصورة معينة لا تتلقى العلم أو لا تتلقى دينك إلا منهم. من دعاك إلى جماعة أو إلى فلان مهما بلغ علمه فاعلم أنه صاحب بدعة. ولذلك قال أحمد: لا يعجبني ما يكتب هؤلاء، إنما يكتب الحديث. وخير من كتب العلم الشافعي، ولا يعجبني ما كتب. إذ قال: قلت له ما تقول فيما وضع الشافعي؟ قال: بدعة، إنما يكتب الحديث، وأمثلهم وأفضلهم الشافعي. فكان الإمام أحمد يشدد على العلماء الذين يكتبون ما يستنبطون. وكان أحمد لا يكتب إلا الحديث، وكان ينهى تلامذته أن يكتبوا أقواله، ومات ولم يؤلف كتابا يذكر فيه أقواله. إنما جميع ما ألف أبو عبد الله إنما يذكر الحديث. وكان ينكر ويقول: لا تعجبني هذه الكتب، كلها بدعة. انظر كيف كان الرجل. وإنما ما جمع من أقواله إنما جمع بعد موته. يقول ابن تيمية: ولما علم الله صدق أحمد يسر له من طلابه من يجمع من أقواله ما لم يجمعه أحد من طلبة غيره من العلماء. فهو من أكثر العلماء الذين جمعت أقواله. لكن في حياته كان يقول: أكره أن يكتب إلا أن يكتب القرآن والحديث. وكان يخشى أحمد أن يأتي زمان يترك الناس الكتاب والسنة، ويشتغلون بأقوال فلان وفلان. وهذا الذي خشيه أحمد هو الذي وصلت إليه الأمة الآن، إلى أن وصل الأمر في جامع دمشق أنهم كانوا يصلون الظهر بإمامين، إمام للشافعية وإمام للأحناف، والأحناف لا يصلون خلف الشافعية، والشافعية لا يصلون خلف الحنفية. وقال الأحناف في كتبهم كما ذكر ابن عابدين أو غيره، قال: ولا يحل للحنفية أن تتزوج من الشافعية. إيش هذا؟ هذا كلام موجود لابن عابدين، لا يحل للحنفية أن تتزوج من الشافعية لأنها تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله. وهذه قضية الاستثناء في الإيمان سنذكرها إن شاء الله في العقيدة، كيف وصل الأمر بالتعصب، وكيف وصل الأمر أن يتعصب الناس لعلمائهم، حتى كان ينهى العلماء لما سئل الإمام أحمد، لما سئل الإمام الشافعي ماذا تقول في كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تقول أنت؟ قال: فاشتد الشافعي وغضب، قال: لك أقول لك؟ قال رسول الله: وتقول لي؟ ماذا أقول أنا؟ الآن التفرق والحزبية جعلت الشباب ينصرفون عن العلم، ولذلك علامات الجماعات يشتركون في الجهل، لا تكاد أن تجد فيهم عالما أو طالب علم، لا تكاد تجد. لماذا؟ لأنهم صدوا الشباب عن الكتاب والسنة. ولذلك قال الشافعي: من طلب الحديث قويت حجته. وقال الإمام أحمد: خير من تكلم في العلم أصحاب الحديث. وقال الإمام علي بن المديني في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إذن الحديث واتباع السنة، وأننا نعلم كما قال مالك: كل رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع.